وأحينا عليه ما أحييتنا، واجعله يا مولانا ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، حجة لنا يوم العرض عليك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أحبتي، الدرس هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في سورة النساء، آيات بينات من كتاب رب العالمين ومن سورة النساء. اسمحوا لنا أولا وكما عودناكم أن نقدم الآيات المباركة على مسامع حضراتكم، وبعدها بإذن الله يفتح الله علينا وعليكم من فضله وكرمه إن شاء الله. يقول رب العزة تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبب نزول الآيات أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة ودخلها ظافرا منتصرا وأراد أن يؤدي ركعتين داخل الكعبة فطلب المفتاح من عثمان بن مضعون وآل مضعون هم المكلفون بالحجابة مسؤولون عن الكعبة وعن مفتاح الكعبة وهذا شرف عظيم ما بعده شرف فامتنع عثمان أن يعطي المفتاح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له اعطي المفتاح لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال لو علمت أنه رسول الله لأعطيته المفتاح أي أنه لا يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة فتدخل سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ولوى بقوته لوى يد عثمان وأخذ منه المفتاح عنوة وأعطاه لرسول الله عليه الصلاة والسلام ففتح باب الكعبة ودخلها النبي عليه الصلاة والسلام وأدى فيها الركعتين ثم خرج صلى الله عليه وسلم فأعاد المفتاح لعثمان ولكنه قال لعلي اعتذر له أعطه المفتاح واعتذر له عما صنعت به. الشاهد أيها الأحبة أن المفتاح قد عاد لعثمان واعتذر له علي كرم الله وجهه بناء على أوامر النبي عليه الصلاة والسلام له. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يعيد المفتاح لعثمان خذوها يا آل مضعون خالدة تالدة إلى ما شاء الله خذوها لكم هو شرفكم الذي حرصتم عليه في الجاهلية والمفتاح كان في أيدينا أمانة وإشرافكم أو شرف إمساككم بالمفتاح للكعبة المشرفة هذا الشرف العظيم لن تحرموا منه إنه أمانة وعادت إليكم الأمانة. وأخبر صلى الله عليه وسلم عثمان بالقرآن الذي نزل في هذه الواقعة وكيف أمر الله تبارك وتعالى نبيه الكريم أن يعيد المفتاح لعثمان ولآل مضعون. لما سمع عثمان القرآن الكريم الذي نزل في هذه الواقعة أعلن إسلامه. أيها الأحبة، علمتم كثيرا وتعلمون بأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات عظيمة ومتنوعة ويصعب إحصاؤها. كل ما افترض علينا رب العزة أمانة. تربية أبنائنا من الحلال الطيب أمانة. تحصيل العلم والعمل به أمانة. أداء حقوق العباد على اختلاف أنواعها أمانة. مراقبة رب العزة في السر وفي العلانية أمانة. الأمانة عظيمة ومتنوعة ومجالاتها متعددة، وكما قلت لإخوتي الأعزاء يصعب علينا أن نحصي كل أنواع الأمانات. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم انظروا أيها الأحبة كيف صدرت الآية: إن الله يأمركم. الأمر من الله، وحينما يكون الأمر من الله يعظم شأن الأمر إلى أعظم درجة، لأن الله هو الذي أمر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم ماذا؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أيها السادة الكرام، وكأن قارئا للقرآن أو مستمعا إليه أحسن التدبر والتفهم للمعنى المراد، فوجد أن الله عز وجل قد أمر بأمرين عظيمين جليلين مهمين. أما الأول فهو أداء الأمانات على اختلافها واختلاف مجالاتها وأنواعها، وأما الثاني فأن نحكم بين الناس بالعدل وأن نقر العدل بين الناس. ووالله إن أمرها أيضا لعظيم. كأن رجلا أحسن التدبر والتفهم فقال: يا رب، لقد أمرتنا هنا بأمرين عظيمين، وطلبت منا مطلبين خطيرين: أن نؤدي الأمانات إلى أهلها وأن نقر العدل بين الناس وأن نحكم بالعدل بين الناس، فما السبيل إلى ذلك يا أكرم الأكرمين؟ ما السبيل إلى ذلك؟ ما الضمان الذي يكفل للمسلمين أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا بين الناس بالعدل؟ ما الدستور وما الضمان وما الطريق الذي يضمن لنا تحقيق ذلك على الوجه الذي يرضيك يا أكرم الأكرمين؟ تأتي الإجابة صريحة فصيحة واضحة في الآية التي تليها مباشرة، وفيها ينادي رب العزة عز وجل أهل الإيمان أهل التكليف، يناديهم من فوق سبع سماوات، يناديهم قائلا: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا من أعطيتم ربكم الكريم الميثاق والعهد على ذلك، وليس لكم بعد ذلك من خيار، إن أمركم فأتمرتم والتزمتم فأنتم في خير إن شاء الله، وإن نهاكم فانتهيتم فأنتم في خير كذلك بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا، يا من تريدون أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وفق منهج الله تبارك وتعالى وعلى النحو الذي يرضي الله، يا من تريدون أن تعدلوا في الحكم بين الناس أيضا على النحو الذي يرضي الحكم العدل تبارك وتعالى، أتريدون ذلك؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم مستمدة من طاعتهم لله ولرسوله. فإنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول وأقروا العدل بين الناس وحكموا بما يرضي الله تبارك وتعالى، وجب على الرعية أيا كان مستوى هذه الرعية، ولو على مستوى الجامعة أو الكلية أو المدرسة، وجب عليهم أن يقدموا الطاعة لولي الأمر الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعدل بينهم ويحكم فيهم بما يرضي الله تبارك وتعالى، ولا يهضمهم حقوقهم ولا ينتهك لهم حرمة، ما داموا كذلك، أي ما دام أولو الأمر كذلك أيا كان مستواهم، فقد وجبت طاعتهم بشرط ألا تصطدم هذه الطاعة بمعصية لله تبارك وتعالى، لأنه لا معصية لمخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيها الأحبة، كثيرا ما توقفت عند هذا الحد من الآية، عند هذه العبارة القرآنية الكريمة، وتذكرت على الفور سيدنا أبا بكر الصديق عليه رضوان الله يوم أن ولاه ربنا أمر المسلمين وتحمل تلك الأمانة الجسيمة وصعد منبر النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الأولى، وهو يقول في عبارات جامعة ليتنا نحسن فهمها، ليتنا نلتزم بها، يقول: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم. انظروا إلى تواضع الصديق رضي الله عنه: إني وليت عليكم ولست بخيرنا، ولست بخيركم، ووالله إنه لخيرنا في ذلك الوقت، وقد لحق خير خلق الله أجمعين بالرفيق الأعلى، فأبو بكر رضي الله عنه هو خير أفراد الأمة في الوقت الذي أعلن فيه ذلك، وهو يقول: إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. ثم انظروا أيها السادة، انظروا إليه رضوان الله عليه وهو ينهي تلك المقالة: أطيعوني ما أطعت الله عز وجل فيكم، أطيعوني ما أطعت الله عز وجل فيكم، فإن عصيت الله عز وجل فلا طاعة لي عليكم. حينما يكون ولي الأمر أيا كان مستوى هذا الولي، حينما يكون بهذا الحس الإسلامي الرشيد وبهذه المسؤولية الناضجة التي تدلل على صدق الإيمان وعظمة العقيدة المتأصلة في النفوس وعلى حبه لرعيته، حينما يكون الأمر كذلك فنعمة الطاعة لولي الأمر، وإنه لا يعظم شأنها في هذه الحالة، بل إنها عبادة، بل إنها شرف لمن يعلن الطاعة لولي الأمر من هذا الطراز الفريد العظيم. اللهم ارض عن الصديق وارض عن صحابة رسول الله أجمعين، اللهم آمين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أتريدون أن تدللوا على إيمانكم بالله وباليوم الآخر؟ اعلموا بأن أمارة ذلك أن تحتكموا إلى الله وأن تحتكموا إلى سيدنا رسول الله في كل ما يقع بينكم من الخلاف. وليس هذا فقط، بل عليكم إذا قيل لكم إن الله عز وجل يقول في هذا الأمر كذا وكذا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه القضية بكذا وكذا، عليكم أن تسلموا فورا، وأن تحمدوا الله تبارك وتعالى وأنتم على يقين بأن الحق وبأن الفلاح والنجاح الحقيقي مرهون بطاعة الله وبطاعة رسوله وبالاحتكام إلى الله ورسوله في كل ما يقع بيننا من الخلاف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إمتى؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. دليل الإيمان بالله واليوم الآخر أن العبد يهرع فورا إلى الله ويلجأ فورا إلى الله ليحتكم إلى الله في كتابه الكريم، وليحتكم إلى رسول الله في سنته صلى الله عليه وسلم. اعلموا أحبتي بأننا حينما نلجأ إلى ربنا وإلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لنستصدر من القرآن والسنة القول الفصل والحكم العدل، فإننا موفقون بإذن الله. ونعمة الحياة في هذه الحالة، ونعمة الضمان الذي يكفل لكل ذي حق حقه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة ربنا لنا ودعوة نبينا لنا والاحتكام إلى ربنا وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو الحياة الحقيقية، هو العدل الحقيقي الذي يطمئن به الناس ويأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فتستقيم الأمور ويعظم شأن الحياة ويجتهد الناس في أداء ما افترض الله تبارك وتعالى عليهم وهم آمنون في ظل الإسلام وفي ظل عدل الإسلام. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم استعرضت الآيات المباركة بعد ذلك واقعة حدثت في عهد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الواقعة تبين لنا حكم من يرفضون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما لهم، ما شأنهم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تريد أن تعرف الواقعة؟ اسمع يا سيدي. اختلف رجل يهودي مع رجل أنصاري أو مع رجل منافق على قولين، وهو فعلا منافق، وسترون لماذا جزمنا بأنه منافق، وكان يسمى بشرى. اختلف اليهودي مع بشر هذا في أمر ما، فقال اليهودي: نحتكم إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وقال المنافق: كلا، بل نحتكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. أتدرون لماذا؟ لماذا اختار المنافق كعب بن الأشرف؟ لأن كعبا كان يحكم لصالح من يعطيه أكثر، كان يحكم بالرشوة، لذلك أصر صاحبنا أن يكون الحكم كعب بن الأشرف. ولكن اليهودي في نهاية الأمر استطاع أن يقنعه بأن يكون الحكم سيد البشر صلى الله عليه وسلم. بماذا حكم سيدنا رسول الله؟ هذا سؤال بدهي، يحكم لصاحب الحق طبعا، حكم لصالح اليهودي. فرفض المنافق حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: بل نحتكم إلى عمر ابن الخطاب. وهناك رواية تقول: بل نحتكم، قبل أن يحتكم إلى عمر قال: بل نحتكم إلى الصديق. هناك رواية. وحكم الصديق التلميذ النجيب بما حكم به أستاذه وأستاذ البشرية كلها عليه الصلاة والسلام، حكم للمرة الثانية لصالح اليهودي لأن الحق في صالح اليهودي. فلم يرضى المنافق وقال إلى عمر ابن الخطاب لنحتكم إليه. وذهب الرجلان إلى عمر وقص كل منهما الموقف وأدلى كل منهما بحجته، وعلم الفاروق منهما بأن المنافق لم يرضى بحكم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لهما: أكذلك؟ أي هذا الذي حدث؟ قال: نعم. قال: مكانكما، مكانكما، أي لا تفارقاني مكانكما حتى أعود إليكما. ودخل الفاروق داره وعاد ممسكا بسيفه وهوى على رقبة المنافق فأسقطها أرضا وقال: بهذا أقضي على من رفض قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. ونستقبل الاتصال، تفضل. طيب، بهذا، اسمع العبارة مرة أخرى: بهذا أقضي على من رفض قضاء الله وقضاء رسوله عليه الصلاة والسلام، وأرجو ألا يتعجل أحدكم في فهم المسألة أو أن يصدر فيها رأيا متعجلا، لأنني أسمعتكم الآيات المباركات وأعيد بعضها المتعلقة بالواقعة لتعلموا كيف وافق القرآن الكريم عمر رضي الله عنه فيما ذهب إليه. يقول رب العزة عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. انظر إلى الآية، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وليسوا صادقين في زعمهم هذا وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى كعب بن الأشرف، إلى أي قانون يخالف قانون رب العزة، يخالف المنطق القرآني والحكم النبوي على صاحبه الصلاة والسلام. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم اسمع، أمارة هؤلاء وعلامة هؤلاء أنك إذا قلت لهم تعالوا لنحتكم إلى الله، إلى كتاب الله، إلى سيدنا رسول الله، إلى الحديث النبوي المبارك، رأيتهم يولون الأدبار، رأيتهم يصدون عنك وعن القرآن وعن السنة المشرفة، رأيتهم يتعللون بعلل وبحجج واهية لا قيمة لهم ولا قيمة لها. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه أمارتهم وتلك علامتهم، ولا يرحبون أبدا بحكم الله ولا بحكم سيدنا رسول الله. والمفروض إن كانوا مؤمنين حقا، مسلمين صدقا، ما إن تدعوهم إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يقولوا فورا سمعنا وأطعنا، بل ويقدمون الشكر لمن دعاهم ولمن نصح لهم ولمن أرشدهم إلى الطريق المستقيم. والمفروض أيها السادة الكرام أننا معاشر المؤمنين الموحدين المسلمين نحن أولى بالاحتكام إلى قرآننا العظيم، ذلك القرآن الكريم الذي أكرمنا الله به وتعهد تبارك اسمه أن يحفظه لنا إلى قيام الساعة. فقد ائتمنت البشرية قبل ذلك على كتب سماوية فما حفظت الأمانة، فلما كان القرآن الكريم الكتاب الخاتم والخاتم، لما كان القرآن الكريم هو شريعة الله عز وجل إلى يوم القيامة، هو دستور البشرية الأول إلى يوم القيامة، ولما كانت رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة في هذه المرة، تعهد رب العزة عز وجل ومنحنا منحة لم تعط لأمة من قبلنا وحفظ قرآننا إلى يوم القيامة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نستقبل هذا الاتصال. يا أبا حذيفة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا دكتور؟
اللهم لك الحمد.
نسألك سؤالين يا دكتور.
تفضل يا أخي.
نسألك على صيام ذي الحجة يا دكتور العشر، هل هن في السنة؟ وبنسألك على خروج الجوزة من غير إذن جوزة.
خروج
الجوزة من غير إذن جوزة.
خروج الزوجة من غير إذن زوجها. طيب
شكرا يا دكتور.
نعم في اتصالات أخرى. أولا فيما يتعلق بالأيام التسعة التي بدأت اليوم من فضل الله تبارك وتعالى، وكان الأربعاء يومها الأول، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه الأيام، وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. نصوم بإذن الله حتى يوم عرفة إن شاء الله. هذا بالنسبة لغير الحجاج. غير الحجاج يصومون لكنهم يفطرون يوم وقفة عرفات، هؤلاء الحجاج. أما نحن نشاركهم بإذن الله صوم هذه الأيام المباركة، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صامها ووردت بذلك أحاديث صحيحة. أما بالنسبة للزوجة التي تخرج من إذن زوجها، هذه معصية لله قبل أن تكون معصية للزوج، ولذلك أعطى ربنا الكريم الزوجة قوامة البيت وإدارة شؤون البيت وسيادة البيت، وأعطاه التملك على زوجته في هذه الأمور. فأيما امرأة خرجت بغير إذن زوجها عرضت نفسها للعنة الملائكة ولغضب الله تبارك وتعالى، والأمر ميسور، الاستئذان أمر هين سهل، الزوج يعرف جيدا كيف تكون الأمور خارج المنزل، وهو بوصفه القيم على شؤون الأسرة يعلم أحوال الناس وأحوال القرية وأحوال المدينة من الناحية الأمنية، فيعرف الوقت الذي يمكن أن تخرج فيه الزوجة فيؤمنها بوجوده معها أو بوجود أحد محارمها أو بوجود ولد معها. الزوج من حقه أن يستأذن، فهذه التي تعودت أن تخرج بدون إذنه تجاوزت الأصول وتجاوزت الحدود وأوغرت صدره نحوها، أقل حقوقه ومن أهم حقوقه في ذات الوقت أن تستأذنه إذا أرادت أن تخرج، حتى يضع لها من عوامل التأمين والرعاية والعناية ما يجعلها آمنة في بيتها وفي خارج بيتها. أعود أحبتي الكرام إلى ما كنا بشأنه، أقول لإخواني الأعزاء يا معاشر المسلمين الموحدين، هنيئا لكم أن أكرمكم ربكم الكريم بكتاب عظيم ما فرط فيه من شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ضمن الله عز وجل لمن يأخذ به ويحتكم إليه ويهتدي بهديه أن يعيش سعيدا وأن يكون من أهل الكرامة يوم القيامة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا ضلال ولا شقاء. من فضل الله تبارك وتعالى أن قرآننا العظيم سيعيش بين أيدي المسلمين إلى يوم القيامة كما قرأه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما علمه إياه جبريل عليه السلام وهو يراجعه القرآن. هذا من فضل الله على أمة الإسلام، وهو أمر نفخر به ونعتز ونحمد الله تبارك وتعالى عليه ليل نهار. ثم يقول رب العزة في ذات الآيات: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني أحبتي، الرسول ليس آيات نزخرف بها المساجد والمدارس والكليات، الرسول ليس ليلة محمدية تعتمد لها الملايين في كل عام وتذاع على الهواء مباشرة والله يعلم كيف يقف المدحون والمدحات وهم يمدحون سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ووالله إنه لفي غنى عن مدحهم عن على الحال التي خرجوا عليها. ليس ليلة ختامية تذاع من هذه المدينة أو تلك، الرسول التزام، طاعة، سنة مشرفة نأخذ بها ونحن نفخر بها ونعتز ونحمد الله تبارك وتعالى الذي جند لنا من رجال الأمة المخلصين ومن علمائها الأكارم من يحفظون لنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، من يحفظون لنا السنة المشرفة حتى وصلت إلينا كما وقعت وكما تفوه بها خير فم أبرأه الله تبارك وتعالى. فهنيئا لأمة الإسلام أن يكون كتاب ربها معها حاضرا كما علمنا إياه وكما أقرأنا إياه سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن تكون السنة المشرفة كذلك على الحال التي علمناها من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يجند لها رب العزة وأن يخصص لها من رجال الأمة من هو في منزلة البخاري ومنزلة مسلم عليهم جميعا رحمة الله. ونتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي يا أخت رفيق، تفضلي يا ابنتي.
عليك السلام. عافية.
تفضلي.
عندي ولدي الدعوة اللي خارجة لكل مسلم، لكل مؤمن يلزم يمشي يبلغ الدينة.
نعم.
يبلغ الدينة. وكي نمنعه أنا ما يمشيش، عندي اسمه ولي مانيش اسمه.
تفضلي.
يحب يمشي 10 أيام واربعين يوم في العصر. يحب يمشي 10 أيام و40 يوم. وأنا وقت هو عنده 3 صغار ومرأة.
ويترك الأولاد الثلاثة والمرأة ويخرج للدعوة.
أيوة في دارها.
نعم.
للدعوة و10 أيام في و40 يوم.
ويترك أبناءه دون نفقة ودون أموال.
لا الأموال يخلي. أما عنده الدين، عنده الدين.
يعني هو ينتمي، هو ينتمي إلى جماعة التبليغ.
أنا
يعني.
أمه قتلوا أنا. أي نعم.
على كل حال.
نعم أنا كيف نمنعه؟ اسمه ولا مينش اسمه أمه؟ نمنعه.
على كل حال نحن نطالبه بطاعة أمه وبإرضائها وبعدم الخروج رغما عنها، وعليه أن يكون قريبا من أولاده وزوجته، وأن يؤمن أمور الحياة والنفقة بالنسبة لهما، وألا يترك عمله الذي يتقاضى عليه أجرا ليخرج على نحو لا عهد لنا به في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الأكرمين. الدعوة إلى الله على كل حال متاحة، ومن حق القادرين عليها العالمين بأمورها وأحكامها وأسرارها وطرق أدائها، من حقهم أن يشاركوا في الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن ليس بهذه الطريقة، بأيام محددة. تحديد الأيام بالأربعين وبالعشرة وبالثلاثة لا نعرف له مصدرا ولا مرجعا ولا دليلا على النحو الذي تمارس به هذه الأعمال. أولا نسأل الله عز وجل أن يأجر القائمين على أمور الدعوة جميعا كل خير. ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخي.
أولا بالنسبة لعوز، طبعا في نويت أن أنا أحج، وطبعا أنا منتظر التأشيرة، فطبعا في لي أخ ميت، وكانت النية في البداية أن يحج لي أنا. فدلوقتي قبل، ممكن لو أنا غيرت النية قبل ما أمشي على السعودية وكده، وغيرت النية من أخويا، فيها حاجة في تغيير النية؟
يعني عايز تقول أنك ممكن الآن تغير النية وتقول هحج عن أخوي.
قبل ما أخوي، قبل ما أسافر أنا خالص.
قبل أن تسافر. هل حججت عن نفسك أولا؟
حججت عن نفسي.
طيب إذا تستطيع الآن، وقبل أن تنوي الحج وأن تحرم، تستطيع الآن أن تغير النية إن شاء الله، ولا مشكلة في ذلك، ما دمت قد أديت الفريضة عن نفسك بإمكانك إن شاء الله أن تؤديها عن أخيك، لأنك لم تنوي ولم تحرم حتى الآن، فالفرصة متاحة لك إن شاء الله. السؤال الثاني،
حضرتك أخويا دوت كان يعني عنده حالة نفسية وكان ممكن يستطيع، لأن أنا كنا مع بعض كلنا،
حتى لو كان يستطيع وما ذهب، حجك إن شاء الله عنه بإذن الله، نسأل الله أن يكون مقبولا،
ويكون برضو لي الصواب، نفس الصواب، ولا
إن شاء الله ستنال الأجر بإذن الله من غير أن ينقص من أجره أيضا شيء. تفضلي يا أم هشام. السلام عليكم.
السلام عليكم الله. شيخنا، السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
لو سمحت شيخنا، بالله عليك ادعي لي، وادعي ادعي بالصبر، وادعي لهشام بالرحمة.
اللهم اغفر لهشام وارحمه، وأسكنه فسيح جناتك يا كريم، وعوض شبابه الجنة، واجعله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله أن يثبت فؤادك على الإيمان، وأن يأجرك عن هشام خير الجزاء، إنه ولي ذلك القادر عليه.
هشام توفى من 5 شهور، وكان عنده فشل كلوي، وهو مات قبل الحلم، مش مكلف، 17 سنة، لكن كان حجمه صغير فما بلغش، يعني ما بانش عنده علامات البلوغ.
هو من فتيان الجنة وصبيانها إن شاء الله، وسيكون في خدمتك بإذن الله رب العالمين.
يا رب. يا رب.
نأمل ذلك إن شاء الله.
يا رب. هل يجوز عليه الحج؟
ميزان حسناتك بإذن الله.
يا رب يا شيخنا، هل يجوز له الحج؟
لا، لم يصل إلى سن التكليف وإلى سن البلوغ كما تفضلت منذ قليل.
أيوة.
وبناء على ذلك لست مكلفة بالحج عنه. أيها الإخوة الكرام، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع. المسألة كما قلت لحضراتكم ليست حفلات دينية تنعقد هنا وهناك، وليست ليالي ختامية، وليست لافتات نزين بها المساجد أو المعاهد أو الكليات. الأمر أعظم وأجل من ذلك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم نختتم بقوله تبارك وتعالى: فلا وربك. الخطاب هنا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكل مخاطب بالقرآن بعد ذلك: فلا وربك يا محمد. ثم انظر أخي المسلم الكريم: فلا وربك، وإضافة كاف الخطاب التي تخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كلمة الرب، وهي إضافة تشريف وتكريم لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا وربك يا محمد لا يؤمنون، أي لا يكتمل لهم إيمان، ولا يحق لواحد منهم أن يدعي بأنه مؤمن اكتمل إيمانه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما حدث بينهم من قضايا ومن خلافات ومن مشكلات. وليس هذا فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بمعنى أن أقول لفلان: يا فلان، هذا العمل ليس من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو هذا العمل نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن تنتهي عنه فورا. إن كان مؤمنا حقا سيقول سمعا وطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيقولها وهو مطمئن الفؤاد، مطمئن تماما، ويعلم بأن هذا هو الحق. سيقول سمعا وطاعة لله ورسوله وهو يشكرني لأنني بصرته بالحق وقدمت له الدليل واضحا، فاطمأن فؤاده، وهو في ذات الوقت يعلم بأن النجاح والفلاح وبأن التوفيق والعدل والحق مرهون بالالتزام بسنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقضائه النبوي الكريم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت به يا محمد وبما حكمت به، بل يفرحون ويحمدون رب العالمين تبارك وتعالى الذي هيأ لهم الحق وقضيت بينهم يا خير قاض صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة الكرام، آية الإيمان الرضا بما حكم به رب العزة عز وجل، الرضا بما قضى به سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك استحق هذا المنافق الذي رفض قضاء الله وقضاء رسوله، استحق ما جرى له على يد الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. ونستقبل هذا الاتصال. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي عاطف. عليكم السلام.
ازيك؟ تفضل يا أخي. بارك الله فيك
وفيكم إن شاء الله.
لو سمحت يعني أنا عايز أسأل حضرتك، يعني أستفسر، هو دلوقتي اللي هو الكرة الماتش اللي شغال ده دلوقتي ما يكونش حرام ليه لما بيبقى فيه سب دين وأعصاب هيجة حتى لو فازوا؟ يعني هم دلوقتي مهزومين، فيه سب دين وخبط وقصر، لو فازوا بيقلبوا الدنيا، تلاقي تبرش في الشارع والحرين، يعني حاجة غريبة جدا. يعني ده حرام ولا حلال؟
يعني أنت مش بتتابع دلوقتي وبتشاهد المباراة؟
لا انا مش بشاهد، بس
لا ما انت بتتابع وبتقول مغلوبين.
نعم
انت بتقول مغلوبين ولا بتقول ايه؟
مغلوبين، بس انا انا سامع بره يعني انا قاعد هنا وسامع بره الزعيق والشتيمه وحاجه، يعني اعزك الله يا شيخ والله العظيم بجد.
على كل حال نسال الله ان يرفع علم الاسلام ورايه الاسلام والتوحيد فوق كل الرايات، وأن يهدي أبناء المسلمين إلى الطريق المستقيم. لا أملك إلا أن أدعو للجميع بالهداية والتوفيق والسداد، وأن يعيدنا ربنا وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. الأخت نادية تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، إذا امرأة زوجة ماله يعني ما هو حلال مختلط حلال وحرام، هل يصح لها تصدق منه؟
نعم، يجوز لها أن تتصدق من المال المختلط. لأن ما تعرفش نسبة الاختلاط بالضبط، لعل الحلال أو نسبة الحلال فيه أكثر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لعل الصدقة في هذه الحالة تكون وسيلة لطهارة الأموال إن شاء الله. أسأل الله أن يطعمني وإياكم جميعا أيها المسلمون الأكارم من الحلال الطيب، وأن ينبت أجسادنا وأجساد أبنائنا وأزواجنا وسائر إخواننا من الحلال الطيب إن شاء الله، وأن يجعل مثوانا جميعا جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. ونلقاكم قريبا على خير بإذن الله. شكر الله لكم هذه المتابعة وحسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.